ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكن الله وبياكن، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكن، وأسأل الله في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقية ولا محرومة، برحمته فهو أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. لن نبدأ على بركة الله. هل هي تسجيل؟ نعم، الحمد لله. إذن وصلنا إلى باب أحكام النون والميم المشددتين. أحكام النون والميم المشددتين. يقول الجمزوري رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا. إذن هذا هو بيت الجمزوري رحمه الله. إذن وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا. أول أمر نعرف بالحرف المشدد. تعريف الحرف المشدد: هو ما كان أصله من حرفين، أولهما ساكن وثانيهما متحرك، سواء كان هذا التشديد أصلي مثل كلمة الناس أو مثل كلمة النار، أو كان هذا التشديد ناتج عن الإدغام مثل من نعمة. صور وجود النون والميم المشددتين: تأتي النون المشددة أو الميم المشددة متوسطة أو متطرفة، قد نجدها متوسطة وقد نجدها متطرفة، وتأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال وتأتي في الحروف. إذن قد نجد الميم أو النون المشددة سواء في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، وقد نجدها في الاسم والفعل والحرف. إذن هذا بالنسبة للنون المشددة. أمثلة: تأتي النون أو الميم المشددة في الأسماء مثل الجنة، وهنا جاءت وسط الكلمة، ومثل أمه، إذن جاءت كذلك متوسطة وسط الكلمة، وهي هنا متوسطة. تأتي النون أو الميم المشددة في الحروف مثل أن، إن، ثم، وهي هنا متطرفة أي جاءت في آخر الكلمة. تأتي النون أو الميم المشددة في الأفعال مثل يمنيهم، ومثل دمر، وهي هنا متوسطة أي وسط الكلمة. إذن حكم النون والميم المشددتين: وجوب الغنة المطولة، أي حركتين سواء النون موصولة أو موقوف عليها، أو متوسطة أو متطرفة أو مشددة تشديدا أصليا أو ناتجة عن إدغام. إذا سواء كانت مشددة تشديد أصلي أو ناتجة عن إدغام، ونحن نعلم أن الإدغام هو إدخال حرف ساكن في متحرك بحيث يصير حرفا واحدا. تعريف الغنة: الغنة لغة هي صوت زائد يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، لأن جريان الغنة يكون في الخيشوم. إذا الغنة من الخيشوم، أما الجزء الفموي فهو على الفم. الغنة تخرج من الخيشوم. واصطلاحا هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في جميع أحوالها، سواء كانت ساكنتين أو متحركتين أو مظهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين أو مشددتين، لكن الخلاف في مرتبة وبيان هذه الغنة. إذن دائما جسم النون والميم فيه غنة، سواء كانت ساكنتين أو متحركتين أو مظهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين أو مشددتين، لكن تبقى المرتبة، تختلف المرتبة هنا. الخلف كين في المرتبة حسب مستوى بيانها. هل من سؤال بالنسبة للأخوات؟ هل من سؤال في هذه النقطة؟ نعم، الشرائح تنزل إن شاء الله على التليجرام. إذا موجودة المقدمة وأحكام نون ساكنة، فهي موجودة على التليجرام. وإن شاء الله سأنزل هذا الباب اليوم، درس اليوم سينزل إن شاء الرحمن. بالنسبة للأخوات، هل من سؤال؟ وخيرا جزاكن أخوات. إذن كيفية أداء الغنة: أن تؤدي الغنة بسلاسة بدون أي تكلفة، بدون تمطيط ولا ترقيص أو ترعيد ولا زيادة ولا نقصان في زمن الغنة. وتعتمد الغنة على ضعف الاعتماد، فعند أداء الغنة في النون أو الميم المشددتين لا بد من مصاحبة هذا الأمر ضعف اعتماد، ويكون ذلك في حرف النون بعمل ارتخاء للسان. إذن اللسان لا يعمل في غنة النون. وعدم الضغط باللسان في مخرج النون وفي الميم، بعدم الضغط والكز على الشفتين. إذن لا نعتمد على المخرج جيدا، إذن سيكون فيه بعض التراخي، لأن هي حروف أصلا بينية جاءت ما بين الشدة والرخاوة. إذن لا هي بشديدة ولا هي برخوة، فإنها جاءت متوسطة أو بينية بين الشدة والرخاوة، لذلك يكون التراخي في الشفتين بالنسبة للميم وفي اللسان بالنسبة للنون، لأن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، أما الميم فإنها تخرج من الشفتين بانطباق أخف. إذن الاعتماد هنا، لأنها سواء كانت الميم أو النون، فإن له جزء فموي وجزء خيشومي. إذن فهي المخرج ينقسم إلى قسمين، جزء يكمل جزء آخر، واحد يخرج عن الفم اللي هو الحرف، والغنة التي تصاحب الحرف فإنها تخرج من الخيشوم، لذلك لا نعتمد اعتمادا كاملا على المخرج، فإنه يكون فيه تراخي، سواء بالنسبة للنون في طرف اللسان أو بالنسبة للميم في الشفتين. هذا بالنسبة لباب الغنة، بباب الغنة. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل كلا حرف غنة بدأ. إذا الغنة في جسم النون والميم في أي حالة من حالاتها، سواء كانت ساكنتين مظهرتين أو متحركتين أو مشددتين أو مخفاتين، أو بالنسبة للنون أن تكون مقلبة كذلك أو مدغمتين إدغاما بغنة، فإن في جسمهما الغنة، لكن تبقى المرتبة هي التي تختلف من حكم لآخر. هل من سؤال في هذا الباب؟ هل من سؤال في هذا الباب؟ إذن نتابع إن شاء الرحمن. نأخذ أحكام باب. نعم.
تفضل معلمة. وضعية اللسان عند النطق بالحرف المغنون يكون في حالة تأهب
بالنسبة حالة تأهب،
وضعية اللسان
حالة تأهب. نعم. لا، ليس في جميع الأوضاع، ليس في جميع الأوضاع، وإنما في الإخفاء. في الإخفاء بالنسبة للنون الساكنة مع حروف الإخفاء الخمسة عشر، فإن اللسان يقترب إلى مخرج الحرف المخفى عنده، فإنه يقترب ولا يبيت في المخرج، يتأهب له ولكن لا يبيت في مخرجه. هذا الحكم فقط. أما بالنسبة للإدغام والنصيف فإنه يأخذ مخرج، ولكن الاتكاء الكامل على المخرج فلا يكون كالزلة في الشفتين ولا غلق في طرف اللسان مع اللسان، فيكون فيه تراخي للسان. بالنسبة للتأهب فيكون في الإخفاء النون الساكنة، إخفاء النون الساكنة عند الحروف التي تخفى عندها إن شاء الله. هل مفهوم؟
نعم، جزاك الله خير معلماتي، الله يجزيك
وخيرا جزاك أختي. إذن نأخذ إن شاء الرحمن باب الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. يقول الجمزوري رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إضغام بمثل هاء أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. إذن هذا بالنسبة متن الجمزوري رحمه الله في هذا الباب، ونفصل فيه إن شاء الرحمن. إذن نأخذ المتن الشطر الأول من المتن في هذا الباب: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. إذن رفع الأذان دقيقتين من فضلكن أخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في صوت. الحمد لله. إذا نكمل إلى أن تقام الصلاة إن شاء الله. يقول الجمزوري رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. إذا نبدأ في شرح البيت، أي أن الميم الساكنة تأتي قبلها جميع أحرف الهجاء ما عدا الألف اللينة. وهنا يأتي سؤال: لماذا ذكر الناظم الألف اللينة تحديدا؟ لأن الواو والياء يجوز أن تكون مادية ويجوز أن تكون لينية، أما الألف لا تكون إلا مادية فقط لا بد من وجود حركة مجانسة قبلها، لذلك ذكرها نائبة عن أحرف المد الثلاثة لأنها أم حروف المد لذي الحجاء أي لصاحب العقل. إذن دائما حروف المد اللينية فإنها دائما يأتي قبلها مجانس، قبلها مجانس، لذلك هو نابت عن عنده الألف عن جميع حروف المد. بالنسبة للسؤال: أين يكون قبلها؟ هل في ترتيب هجائي؟ لا، إذا جاءت الميم ساكنة بعدها جميع الحروف تجاور الميم الساكنة في القرآن، جميع الحروف. إذن لذلك سيأتي تفصيل الميم الساكنة إذا جاورت جميع الحروف فإنها تأخذ ثلاثة أحكام: الإظهار والإضغام والإخفاء. إذن سيأتي تقسيمها إن شاء الرحمن. إذن هنا نابت الألف لينية لأنها تأخذ دائما تكون حرف مد، لأن دائما تكون الألف قبلها مجانس، بينما الواو والياء قد تأتي حرف مد لين وقد تأتي حرف متحرك، بينما الألف لا تأتي إلا مادية فقط. هل من سؤال؟ أنا لا أرى الشت. من تريد سؤال فلتتفضل. أخوات جزاكم الله كل خير، من لها سؤال فلتتفضل. تعريف الميم الساكنة: الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، ونعلم أن الحركة هي الفتحة والضمة والكسرة، دائما الميم الساكنة فهي الخالية من الحركة والتي يكون سكونها أصلي ثابت في الوصل والوقف، فيخرج من ذلك الميم المتحركة إذا كانت متحركة فلا حكم فيها، أما إذا كانت ساكنة ففيها الحكم، سواء حركتها أصلية أو عارضة، مثل الميم التي في فعل الأمر، مثل قومي الليلة أصلها قم الليلة، ولكن لالتقاء الساكنين كسرت فإنها تخرج من القاعدة سواء كانت عارضة أو أصلية. الحركة هنا عارضة لالتقاء الساكنين، ويخرج أيضا من التعريف الميم المشددة، ويخرج أيضا من تعريف الميم التي سكونها ليس أصلي، الميم التي سكونها عارض من أجل الوقف كالرحيم، هنا حالة الوقف فإنها لا يجاورها شيء فإنها تخرج من القاعدة لأنها سكنها عارضا للسكون حالة الوقف. نعم، من لها تدخل فلتتكلم، لأن الشات لا أراه أخا، لا أراه أخوات، جزاكم الله خيرا. إذا قلنا الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة والتي سكونها أصلي ثابت في الوصل والوقف، فيخرج من ذلك الميم المتحركة سواء حركتها أصلية أو عارضة مثل الميم التي في فعل الأمر مثل قم الليل قم الليل. الحركة هنا عارضة لالتقاء ساكنين. ويخرج أيضا من التعريف الميم المشددة ويخرج أيضا من تعريف الميم التي سكونها ليس أصلي الميم التي سكونها عارض من أجل الوقف ككلمة الرحيم لأن نقف عليها ولا يجاورها بعد الوقف شيئا حالة الوقف. صور وجود الميم الساكنة. تأتي الميم الساكنة في الأسماء مثل الحمد الحمد وتأتي في الأفعال مثل أنعمت ومثل يعتصم وتأتي في الحروف مثل أم لم وتأتي أصلية من بنية الكلمة مثل الحمد الحمد. فلو حذفنا الميم لاختل معنى الكلمة وتأتي زائدة عن بنية الكلمة مثل لهم لأن ميم الجمع هنا زائدة عن بنية الكلمة في لهم لو حذفناها ستكون المعنى صحيحا له تبقى الكلمة له. إذن فلو حذفنا الميم لوجدت كلمة لها معنى أي له. إذن فالأصلية لا تحذف من الكلمة. من حذفت واختل المعنى في الكلمة فإنها أصلية ومن حذفت ولم يختل المعنى في الكلمة فإنها زائدة. يقول كذلك الجندوري رحمه الله أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء نظام وإظهار فقط. ذكر الناظم على الإجمال أن عدد أحكام الميم الساكنة ثلاث هي الإخفاء الشفوي. إذن الإخفاء الشفوي هنا انتبهنا أخوات سبق أن قلنا أن في النون الساكنة إخفاء حقيقي وهنا إخفاء شفوي لأن إخفاء الميم الساكنة يسمى إخفاء شفويا وإخفاء النون الساكنة يسمى إخفاء حقيقيا. الإخفاء الشفوي إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء فإنها تخفى تخفى الميم الساكنة عند الباء. الإدغام إذا جاء بعدها ميم متحركة إذا جاءت بعدها ميم متحركة. ثالث الإظهار إذا جاء بعدها حرف غير الباء والميم. ويفصل هذه الأحكام في الأبيات الآتية إن شاء الرحمن. إذن للميم الساكنة ثلاثة أحكام الإخفاء الشفوي الإدغام الإظهار فإنها أحكام للميم الساكنة. ويقول حسب تفصيلي لهذه الأحكام يقول الجزوري رحمه الله فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. إذا الإخفاء يسمى إخفاء شفويا لجميع القراء لجميع القراء. إخفاء الميم الساكنة يسمى إخفاء شفويا لجميع القراء. إخفاء النون الساكنة يسمى إخفاء حقيقيا. الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة الإخفاء الشفوي ويسمى أيضا إخفاء مجازي. الإخفاء لغة هو الستر وكلمة شفوي أي يؤدى هذا الحكم عند الشفتين وكلمة المجازي أي الذي لا يحمل حقيقة معناه. واصطلاحا هو النطق بالميم الساكنة عارية عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة دائما يكون الستر في الإخفاء بالغنة، ستر سواء النون ساكنة سواء الميم ساكنة، فتكون مع بقاء بقاء غنة. إذن هذا بالنسبة للحكم الأول. فائدة الإخفاء الشفوي: التسهيل والتخفيف وإيجاد سبب للغنة المطولة. إذن فيه حركتين، إذن طول الغنة فإنه حركتين. إذن نأتي بالإخفاء للتسهيل والتخفيف وإيجاد سبب للغنة. سبب تسمية بالإخفاء الشفوي أو المجازي: شفوي لخروج الميم والباء من الشفتين، وسمي مجازيا لأن إخفاء الميم عند الباء لا يمثل ترجمة حقيقية لكلمة الإخفاء، وذلك لوجود جزء من الميم الإخفاء الحقيقي يعدم فيه جسم الحرف بالكلية وتبقى فقط الغنة الدالة عليه. أما عند إخفاء الميم مع الباء لا تختفي الميم بالكلية، بل يوجد جزء منها، لأنه لا يمكن أن تكون الغنة للميم إلا بمشاركة الشفتين. إذن مشاركة الشفتين بدون كز لكي تخرج الغنة خالصة من الخشوم. إذن مفهوم؟ هل هذه النقطة مفهومة؟
معلمتي
مفهومة؟
السلام عليكم. كيفية الكز؟
وعليكم السلام.
الكز كيف يكون النطق فيه كز
حتى لا نقع فيه؟ دون شدتين. نعم، دون تشديد الشفتين، يكون بتراخي الشفتين دون تشديد، دون الضغط على الشفتين، لأن مخرج الميم تخرج من الشفتين بانطباق أخف. الانطباق أخف إنه بدون كز. بالنسبة للباء تخرج من الشفتين بانطباق أشد، إذن هنا الأشد فإن فيه كز أشد، أن انطباق الشفتين، بينما في الميم فإنه بانطباق أخف، فإنه بدون كز لكي يفتح مخرج الخيشوم، لأن النون والميم لهم جزء فموي وجزء خيشومي في المخرج. المفهوم؟ المفهوم أم نجد؟
نعم معلمتي، نعم.
الحمد لله. كيفية أداء حكم الإخفاء الشفوي: يؤدى بنفس الطريقة التي تحدثنا فيها عن حكم القلب في النون الساكنة والتنوين، لأن قلنا في النون الساكنة والتنوين أن النون تقلب ميما خالصة مخفاة بغنة، خالصة أن النون تصبح ميما مخفاة بغنة، نفس طريقة ديال القلب، فإنها نفس طريقة الإخفاء الشفوي، وهي أن ننتقل من مخرج الميم مع ملامسة الشفتين بدون كز، أي بدون ضغط على الشفتين وبدون مباعدة مبالغ فيها، ثم ننتقل بعد أداء للغنة بالضغط على الشفتين للنطق بالباء. بعد ما نأتي بالغنة كاملة نأتي بالكز أو بالضغط على الشفتين للنطق بالباء، لأن الميم تخرج من الشفتين بانطباق أخف والباء تخرج بانطباق أشد، إذن فيها كز بالنسبة للباء، أما في بالنسبة للميم فإنها بدون كز، أنها بانطباق أخف. هل مفهوم هذه النقطة؟ هل مفهوم عملية الكز أو بدون كز؟ الكز هو الضغط، إذا كان بكز فإنه بضغط، وإن كان بدون كز فإنه بدون ضغط وبدون تباعد.
معلمتي.
نعم
يعني لا نضغط كثيرا على الشفتين في نطق الميم.
نعم.
حتى نطرق مجال الهواء للخروج عن طريق الخيشوم.
لا 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 لا, لا يخرج الهواء من الشفتين.
من الخيشوم يعني.
نعم.
الكلب يجعل الغنة
الغنة من الخيشوم. نعم. لكي تخرج خالصة من الخيشوم. نعم. فإن بالنسبة للإخفاء الميم سميته ففيها دبدبات في الشفتين، تحسين بدبدبات في الشفتين بدون ضغط، المفهوم؟
نعم معلمتي مفهوم.
نعم الحمد لله. إذا علامة الإخفاء الشفوي في المصحف تعرية الميم من الحركة، أي أن الميم بدون حركة سكون وعدم تشديد حرف الباء. تعرية الميم من وعدم تشديد حرف الباء، إذا هذا هو رسمها في المصحف أو علامتها في المصحف. شكل الشفتين عند النطق، عند النطق بالإخفاء بالنسبة فإنها انطباق خفيف انتباه بدون فجوة، لأن بعض المتأخرين من العلماء يقول بأن بالنسبة للقلب أنه يأتي بفجوة ما بين الشفتين، وهذا خطأ، لأن الميم إذا النون قلبت ميما وجاءت بعدها الباء وقلبت ميما فإنها تأخذ حكم الميم الساكنة مع الباء، نفس الحكم. ليس للقلب حكم طريقة، والميم الساكنة مع الباء طريقة، إذن فهم نفس الطريقة. إذن الشفتين، هاي وضعية الشفتين، هل هي مفهومة الرسم؟ صورة واضحة؟ هل الصورة واضحة الأخوات؟
لا معلمتي، لا نرى شيئا، لا نرى صورة.
هلا
لا توجد أي صورة
معلمتي.
نعم الآن.
الآن ظهرت معلمتي.
الآن ظهرت.
الحمد لله. إذن الشفتين سواء كان إخفاء شفويا أو قلب النون الساكنة مع الباء أو قلب النون الساكنة، فإنها تأخذ نفس وضعية الشفتين، انطباق أخف بدون كز أو ضغط. هل هي واضحة؟
نعم معلمة.
الحمد لله. إذن لا تتركنا فجوة، أي تباعد بين الشفتين، لا تتركنا تباعدا كبيرا بين الشفتين، فإنها بانطباق أخف بدون كز. وينتقل كذلك الجمزوري رحمه الله إلى الحكم الثاني، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. تعريف الإدغام، الإدغام لغة هو الإدخال، إدخال شيء في الشيء، واصطلاحا هو إدخال ميم ساكنة في متحركة وننطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا مع الغنة، إذن ننطق به من جنب وهما ميمان، ميم في ميم، إذن ننطق به حرفا واحدا مشددا مع الغنة. سبب الإدغام هنا التماثل، لأن ميم ميم نفس المخرج نفس الصفة، لأننا ندغم ميما ساكنة في ميم متحركة، فالاثنين متماثلتان في المخرج والاسم والرسم والصفات، فكل منها عين الآخر. إذن لهم نفس المخرج نفس الاسم، ميم ميم نفس المخرج أنها تخرج من الشفتين سواء كانت متحركة أو ساكنة، نفس الرسم أنها مرسومة ميم، نفس الصفات وإحنا عرفنا شنا الصفات السابقة لنا، رأينا الصفات الميم. صفات الميم سبق لنا فيها الجهر، فيها الجهر البيني للسفال انفتاح والإضلاق، خمس صفات من الصفات التي لها ضد، صفاتها الأصلية خمسة. إذن جهر البينية للسفال لانفتاح والإضلاق، إذن نفس الصفة ونفس الرسم ونفس الاسم ونفس المخرج. فائدة الإدغام، لماذا ندغم؟ التسهيل والاختصار، لأن نطق ميم واحدة مشددة مع الغنة أسهل من نطق ميمين وأخف من نطق ميمين، لذلك ندغم. حروف، حروف الإدغام، حرف واحد وهو الميم، فإذا وقع حرف الميم بعد الميم الساكنة ندغم الميمين في بعض وننطق بميم واحدة مشددة مع الغنة، ولا تنشأ علاقة بين حرف الميم وبين الأحرف الأخرى إلا مع مثلها الميم، وهنا ينشأ حكم الإدغام أو مع مجانسها الباء، وعندها ينشأ حكم الإخفاء الشفوي. إذن دائما تلقوا أن الحروف الهجاء كاملين كدور معهم الميم الساكنة، نجد أنه يأخذ الحكم إخفاء الشفوي مع الباء والإدغام مع الميم، لأننا لا نستطيع أن نأتي بغنة الميم إلا إذا حافظنا على مخرج الميم، وإلا ستكون الغنة غنة مبهمة. إذن هالشيء علاش هو بالنسبة للإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي أن ذات الحرف كنخفيوها كاملة اللي هي النون، كتخفى ذات الحرف كلها وكنطلع الغنة، ولكن ما كنعتمدوش فيها على المخرج. بالنسبة للميم كنعتمد وكنخليو جزء كبير من المخرج من الشفتين، ولا إلا بطلناه غادي تولي لنا الغنة مبهمة، ما عرفناش واش هي ميم ولا نون، واش حكم ميم أو حكم نون. سبب تسمية إدغام متماثلين صغير، سمي إدغام لأننا ندغم الميم الساكنة في المتحركة، وهذه قاعدة لغوية عند العرب، سمي متماثلين لأن الميم تدغم في ميم مثلها. سمي صغير لأن الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة، لأن الإدغام الصغير هو إدغام حرفين في بعضهما الأول منهما ساكن والثاني متحرك. إذن دائما لما يكون الإدغام ساكن في متحرك فإنه إدغام صغير، أما إذا كان متحرك في متحرك فإنه إدغام كبير. علامة الإدغام في المصحف، تعرية الميم الأولى من الحركة أي من السكون، وتشديد الميم الثانية. إذن تعرية الميم الأولى أي الميم الساكنة وتشديد الميم الثانية المدغمة فيها. هل مفهوم هذا الباب؟
نعم عليك.
الحمد لله. ويأتي كذلك ابن الجمزوري رحمه الله بالحكم الثالث ويقول: وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. إذا هنا إظهار شفوي. الإظهار لغة هو الوضوح والبيان، واصطلاحا خروج الميم الساكنة من مخرجها بدون غنة زائدة، بدون غنة كاملة أو زائدة عند ملاقاتها لأحرف الهجاء بعد استثناء الميم والباء، لأن الميم تأخذ معها حكم الإدغام المتماثلين ومع الباء تأخذ معها الإخفاء الشفوي. أحرف الإظهار، باقي حروف الهجاء بعد استثناء الميم والباء، إذن جميع حروف الهجاء ما عدا الميم والباء. صور الإظهار، تأتي الميم الساكنة مع أي أحرف الإظهار في كلمة واحدة مثل أنعمت، تأتي في الحروف المتقطعة في أوائل الصور مثل ألف لام هجاؤها ألف لام راء، إذا ميم ساكنة بعدها راء، إذا نجدها في كلمة ونجدها في الحروف المتقطعة ونجدها كذلك في كلمتين. أن تأتي الميم الساكنة وأحد حروف الإظهار في كلمتين مثل هم فيها، هم فيها، هم فيها. إذن بالنسبة للحروف المتقطعة قد نجد فيها الإدغام وقد نجد فيها الإظهار، ليس دائما الإظهار. يعني ألف لام ميم هنا إدغام ميم في ميم، إدغام متمثل. لماذا سمي بالإظهار الشفوي؟ سمي إظهار لأن حكم الميم الساكنة هو الإظهار عند هذه الأحرف. سمي شفويا لأن عادة أهل التجويد تقييد الإظهار بشيء، وهنا سمي إظهارا شفويا. وكلمة شفوي ليس لأحرف الإظهار لأن مخارج الحروف مختلفة، فسميت نسبة إلى مخرج الميم، نسبة إلى مخرج الميم، لذلك سميت بالإظهار الشفوي. هنا بالنسبة سبق لنا وأن أخذنا الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي فإنه الإظهار للنون الساكنة عند حروف الحلق، وهنا سمي إظهارا شفويا لإظهار الميم الساكنة، لإظهار الميم الساكنة عند جميع الحروف ما عدا الميم والباء، ما عدا الميم والباء. علامة الإظهار في المصحف وجود رأس حاء صغيرة، هذا رأس حاء الصغيرة في المصاحف الشرقية بالنسبة لنا فإنه وجود سكون فوق الميم، بالنسبة للمصاحف الشرقية فهنا وجود رأس حاء صغيرة أو خاء صغيرة فوق الميم، وعدم تشديد الحرف الواقع بعدها. إذن ثبوت أو وجود سكون فوق الميم وعدم تشديد الحرف الواقع بعدها، أي حرف الإظهار بعدها. ووضحنا فيما سبق أن علامة رأس الحاء هذه اختصار لكلمة جزم أي سكون. إذن هنا بالنسبة للمصاحف الشرقية فإن فيها رأس حاء صغيرة، السكون على شكل حاء صغيرة. بالنسبة للمصاحف المغربية والرسم العثماني المغربي فإن فوقها سكون مستديرة. المفهوم هذا الباب؟ هل من سؤال؟ هل من سؤال أخوات؟ نعم، أوشكنا على النهاية للصلاة، أوشكنا أخواتي إنها المفهوم؟ إذن
نعم معلمتي.
إذن إن شاء الله الشطر الأخير من المتن ونصلي إن شاء الله. إذن آخر بيت في المتن يقول الجمزوري رحمه الله: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. يقول صاحب التحفة أي الجمزوري رحمه الله: احذر أن تختفي الميم عند مجاورتها للواو أو الفاء لقربها من مخرج الفاء، لأننا نعلم أن الميم من شفتين بانطباق أخف، والفاء من بطن الشفة مع رؤوس الثنايا العليا، واتحادها مع مخرج الواو. الواو الميم تخرج من شفتين بانطباق أخف، والواو تخرج من الشفتين بضمهما إلى الأمام، بضمهما. إذن العملية غير في الشفتين، إذن لذلك تختفي عندها، تقرب إلى الاختفاء في الفاء والواو. لذلك فإننا ننتبه لإظهارها، يكون إظهارا واضحا إن شاء الله مع الواو والفاء لكي لا تختفي. ولا يوجد تسمية خاصة بإظهار الميم الساكنة عند الواو أو الفاء. ففي بعض الكتب يسمى إظهار شديد وأشد أو واضح أو أشد وضوحا، وهذا خطأ. فدرجة إظهار الميم مع جميع الأحرف واحدة، لكن نبه الشيخ على الواو والفاء لأنه خطأ يسهل الوقوع فيه لأنها للمجاورة، للقرب المخرج مع الفاء والاتحاد مع الواو. لذلك قد يأتي الإنسان بالإخفاء فيهما. بعض العلماء وبعض الكتب فيها إظهار شديد أو أشد أو إظهار واضح ولا أوضح، وبعض العلماء يقولون فإنه خطأ، فنفس إظهار الميم عند جميع حروف متساوية. اللي يرى الشيخ نبه لها. لماذا حكم الميم الساكنة عند مجاورة للواو والفاء هو إظهار على الرغم من علاقة التقارب والتجانس؟ لأن التقارب يأتي بالإدغام والتجانس كذلك يأتي بالإدغام. من المفروض أن يكون الحكم إخفاء. الرد على ذلك هو حتمية إطباق الشفتين مع غنة الميم حتى تتميز عن غنة النون ومع مخرج الفاء أو الواو. يستحيل أن يجتمع إطباق الشفتين مع انضمامهما مع الواو وتصادم أطراف الثنيتين العليتين مع بطن الشفة مع الفاء، وهذا مما يؤكد أن الإخفاء لا بد معه من إطباق الشفتين لا بفرجة بينهما. هل هي مفهومة هذه النقطة؟ هل هي مفهوم؟
معلمتي، بالنسبة لإظهار الميم الساكنة عند حروف الواو والباء بالذات، هناك أظن بعض القراء يدغمونها أو يخفونها.
لا، بعض القراء عندهم الإدغام، ولكن إحنا بالنسبة للحفص سيدنا حفص وسيدنا ورش لا إدغام لهم فيها. له ما فيها،
وهذا خطأ يحدث عند الكثير منهم، خاصة بالنسبة لي أحيانا أخطئ وأدغم الميم في الواو والفاء.
لا، لهذا حذر منها الجمزوري رحمه الله في المتن، حذر منها: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربهما والاتحاد فاعرفي. القرب، لأن القرب كيجيب لنا والتجانس كيجيب لنا الإدغام ولا كيجيب لنا الإخفاء، إما غادي نجيبهم بحكم الإخفاء ولا نجيب الإدغام. ولكن حنا ما عمر الشفتين، إلا بغيت ندير الإدغام ولا الإخفاء، أن الشفتين بالنسبة للإخفاء أنه خاص يكون الشفتين ينطبقوا على بعضياتهم، ينضموا على بعضياتهم، ولكن مع الواو ما عمرهم غير ينضموا، ديما غير يكونوا بالضم للأمام، ما غاديش يكونوا بالإطباق الأخف للميم. باش نخفي خاصني يكون عندي إطباق أخف، ولكن مع الواو راهو يتتم بضم الشفتين، ضم الشفتين، ضم مستدير، لا تنطبق واحدة على واحدة، لا يجتمع الإطباق الشفتين مع ضم الواو، ولا تتصادم أطراف الثنيتين العليتين مع بطن الشفة مع إطباق الشفتين بالنسبة للميم. هل مفهوم؟
يعني معلمتي هنا التحذير هذا خوفا من اختفاء صفة.
نعم، ألا تخفى فإن إظهار إظهريها. هو يحذرك من الإخفاء، أنا ليست بحكم إخفاء. علامة إظهار الميم الساكنة مع الواو والفاء، فإنها نفس علامة الإظهار الشفوي، ثبوت السكون فوق الميم مع عدم تشديد الواو والفاء، وجميع حروف الإظهار. هل مفهوم؟ من لديها سؤال؟ إذن بفضل الله اكتمل الدرس، الباب اليوم اكتمل. هل في سؤال؟ هل في شيء غير مفهوم؟
السلام عليكم. جزاك الله
خير. وعليك
يديروا لي الأخ أنا بحر دخلت
إلا كان
إلا كان ممكن أنا بحر دخلت إلا كان ممكن شي أخت من الأخوات دي اليوم والخاص ديال الدرس تاع اليوم
إن شاء الله سأشرح لك الدرس في حصة إن شاء الله. هل سمعتي؟
جزاك الله كل خير.
وخيرا جزاك أختي. بالنسبة لباقي الأخوات هل مفهوم؟ إذا لأن موعد الصلاة. إذا بالنسبة للتسجيل سيوضع في المعهد وكذلك الصور ستوضع في المعهد إن شاء الله. إذا أخذنا اليوم باب الميم أحكام النون والميم المشددتين وباب أحكام الميم الساكنة. إذا الحصة المقبلة إن شاء الله حكم لام ال ولام الفعل إن شاء الله هذا الباب. ولكن أخوات حفظنا المتن، كل ما شرحناه يحفظ. هل هو مفهوم؟ إذا نختم إن شاء الرحمن للصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.